الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة متابعة ملف اغتيال قادة مكافحة الإرهاب، ولا ينبغي أن تترك ليطويها الزمن. طهران تؤكد أن الاجتماع الرباعي في موسكو يشكل رسالة لأمريكا لسحب قواتها من المنطقة. شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية في جنين، ودعوات لعقد اجتماع لمجلس الأمن. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة النصر ومكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تترك ليطويها الزمن. وأثنى السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله بطهران رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان على إرادة وجهود الحكومة والجهاز القضائي في العراق في متابعة ملف جريمة الأمريكيين المروعة في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، وتسليم الآمرين والمتورطين ومرتكبين بهذه الجريمة إلى يد العدالة. بدوره أشار فائق زيدان إلى التعاون الوثيق بين البلدين، وقال إن من أهم الأمثلة على التعاون القضائي بين البلدين الجارين والشقيقين محاكمة كل من شارك في الجريمة الإرهابية المتمثلة في اغتيال قادة مكافحة الإرهاب. صرح وزير الخارجية الإيرانية بأنه يمكن للمبادرة التي طرحتها الجمهورية الإسلامية وعبر تكميلها للمسيرة المتضامنة أن تشكل أفقاً لإنهاء كافة التحديات التي تواجهها المنطقة. وشدد حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل إلى موسكو من أجل المشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية كل من سوريا وتركيا وإيران وروسيا الذي سيعقد هناك اليوم، أن الحكومة والشعب السوري هما جزء أصيل من الواقع الإقليمي. وأعرب عبد اللهيان عن الأمل في أن يوجه الاجتماع رسالة قوية إلى الأمريكان من أجل سحب قواتهم من سوريا. هذا وقد التقى عبد اللهيان نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو صباح اليوم لمناقشة آخر التطورات بشأن الاجتماع. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن العالم سيشهد قطبين رئيسيين في المستقبل، وأشار في كلمة له خلال مؤتمر هندسة النظام العالمي الجديد في طهران أن أمريكا أصبحت أضعف من قبل وأكثر انزواء، لافتا إلى أن التواجد العسكري الأمريكي والأوروبي يضر بالمنطقة.
سيكون للعالم في المستقبل قطبان رئيسيان، في جانب سيكون هناك أمريكا ومعها أوروبا التي في طريقها للانحدار، وخاصة أوروبا وباقي الدول الحليفة لأمريكا التي إن لم تحرر نفسها من قيود الدعم الأعمى لأمريكا ستتراجع معها. وعلى الطرف الآخر هناك قطب صاعد في آسيا والشرق، هذا القطب يتمتع بأكبر مساحة من اليابسة في أوراسيا وأكبر عدد للسكان، ويتميز بالشباب والعلم والتكنولوجيا ولديه مصادر الثروة، بالتأكيد سيكون القوة المتفوقة في العالم.
أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن الرد على العدوان الصهيوني بدأ واصفة ذلك بأنه البداية، وأضافت بأن رشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة مستهدفة تل أبيب ومستوطنات أخرى، إضافة إلى العديد من المواقع العسكرية بينها قاعدة بالمخيم الجوية. واعترفت الإذاعة الصهيونية بإطلاق أكثر من 300 صاروخ من غزة حتى الآن وإصابة 5 مستوطنين، فيما وصف موقع صهيوني رشقات الصواريخ بالمجنونة، مؤكدا تعطل حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب. في غضون ذلك وعقب استمرار غارات الاحتلال على مناطق القرارة وعبسان الكبيرة وشرق رفح، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 19 شهيدا. فيما قارب عدد الجرحى 40. أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملية ثأر الأحرار، وتمثلت بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف العدو، ابتداء مما يسمى غلاف غزة وحتى تل أبيب. وقالت الغرفة المشتركة في بيان أن هذه العملية جاءت ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس عبر قصف همجي وغادر لمنازل مدنية، خلف كذلك عددا من الشهداء بين المدنيين الأبرياء، وأضافت أنها جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن أياما سوداء في انتظاره، مؤكدة أن المقاومة ستبقى في كل الجبهات وحدة واحدة سيفا ودرعا لفلسطين وشعبها ومقدساتها. أفادت السلطات التونسية بوقوع هجوم قرب معبد يهودي في جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد، أسفر عن مقتل رجلي أمن واثنين من زوار المعبد. وكشفت الداخلية التونسية في بيان لها أن المهاجم فتح النار على الوحدات الأمنية المتمركزة في المكان، وذلك أثناء موسم زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى معبد الغريبة، مضيفة أن العملية أسفرت عن إصابة 6 رجال أمن، توفي أحدهم لاحقا فيما توفي 2 من الزوار وأصيب 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. شهدت العاصمة السودانية اليوم ضربات جوية مكثفة، فيما تحدثت الأنباء عن اتساع أعمال النهب فيها، ونفذ الجيش قصفا جويا مكثفا وسط الخرطوم وحول القصر الرئاسي، حيث ذكرت قوات الدعم السري أنه تعرض لضربات مدمرة نافية اتهامات الجيش في وجود يد لأفرادها بأعمال نهب وانتهاكات أخرى. وعلى خط المفاوضات الجارية في جدة، قال مسؤولون سعوديون إن المفاوضين يعملون على وقف قصير المدى لإطلاق النار. بدوره صرح رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني أن الاتحاد سيرسل مبعوثا خاصا إلى جدة للمساهمة في محاولة التوصل لاتفاق بين طرفي الصراع في السودان. يمثل اليوم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة بعد يوم واحد من اعتقاله داخل المحكمة العليا، فيما قالت الشرطة إن جلسة محاكمته ستنعقد في مكان احتجازه. في غضون ذلك لقي شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون واعتقل العشرات خلال التظاهرات الغاضبة بمدن كراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا وإسلام آباد احتجاجا على اعتقال خان. وشددت الشرطة على سريان قانون منع المظاهرات بالعاصمة مهددة من يحاول اختراقه، فيما تم تقييد الوصول لخدمات الانترنت على الهواتف النقالة. من جهتها أعلنت قيادة حزب أنصاف الذي يتزعمه خان منع الشرطة لمحاميه من مقابلته منذ لحظة اعتقاله. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي استهدف ب10 ضربات جوية أماكن تمركز القوات الأوكرانية والأسلحة والمعدات لألوية الدفاع الإقليمي في منطقة سينكوفكا بأوكرانيا. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة جراد الصاروخية، منظومة أكاتسيا ذاتية الحركة للعدو في المنطقة، فيما أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فجر اليوم فوق أراضي المقاطعة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة متابعة ملف اغتيال قادة مكافحة الإرهاب ولا ينبغي أن تترك ليطويه الزمن. طهران تؤكد أن الاجتماع الرباعي في موسكو يشكل رسالة لأمريكا لسحب قواتها من المنطقة. شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية في جنين، ودعوات لعقد اجتماع لمجلس الأمن. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل عبره التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي ضمها تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الأكارم، من الكتب التي اخترناها لكم في هذه الحلقة من البرنامج كتاب أبو طالب مؤمن قريش، وهو من تأليف العالم المجاهد الحاج عبد الله ابن علي الخنيزي، وهو من الفضلاء والمؤمنين الذين أفنوا حياتهم في نصرة الإسلام والمسلمين ومؤازرة أهل الحق والحقيقة. وكتابه أبو طالب مؤمن قريش يتضمن دراسة تحليلية حول حياة أبي طالب والد الإمام علي عليهما السلام، ومسألة إيمانه بالله ورسوله والدين الإسلامي الحنيف، حيث كان هذا الرجل العظيم يتمتع بصفات أخلاقية نبيلة أهلته لأن يحل محل أبيه عبد المطلب في زعامة مكة وسدانة بيت الله الحرام. وكان رضوان الله تعالى عليه أسطوانة محكمة اتكأ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث فقد الرسول أعظم ناصر له بعد وفاته، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بعد رحلة أبي طالب بالخروج من مكة. وقد اهتم المؤلف في إثبات إيمان أبي طالب بالاعتماد على الأحاديث والآيات والوقائع التاريخية التي تحظى بقبول الشيعة والسنة على السواء، وأثبت بأن أبي طالب آمن بالرسول صلى الله عليه وآله عندما صدع بدعوته، وقد عاش مؤمنا ومات مؤمنا بالله ورسوله. وللمزيد عن هذا الكتاب المهم، ندعوكم إلى الاستماع لهذا الحوار مع سماحة السيد نور البطاط ضيفنا في هذه الحلقة، فإلى فاصل ثم إلى الحوار مع سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
موضوع إيمان أبي طالب عليه السلام كما تعلمون موضوع اختلف فيه المسلمون، فهناك عدة من أهل السنة يقولون بأن أبي طالب عليه السلام لم يمت مؤمنا بالله ورسوله، ويذكرون حادثة وحوارا وقع بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله قبيل وفاته مباشرة، ويستندون إلى هذا الحوار على أنه لم يمت مؤمنا. ولكن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يذكرون العكس تماما، وأن أبي طالب كان مؤمنا وكان ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا تبرز في الواقع أهمية هذا الكتاب أبو طالب مؤمن قريش للمرحوم الخنيزي. فهنا طبعا موضوع الكتاب واضح تماما وأهميته أيضا واضحة، ولكن كيف توفر المؤلف على علاج هذه القضية في هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالحقيقة الكتاب كما قلت له أهمية كبيرة في هذا المجال، ويكون منضمن إلى مجموعة كتب، ليس الكتاب الوحيد في بابه، إنما ألفت كتب عديدة لإثبات هذا المدعى في خصوص قضية أبي طالب. قبل البحث حول الكتاب أود أن أشير إلى أهمية الموضوع عندنا عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لأن المسألة هي مسألة ترتبط بمسألة عقيدية ومسألة مصيرية في قضية الإمامة التي نتبناها. نحن نعتقد أن الإمام يجب أن يكون خارجا من أصلاب طاهرة مطهرة.
نعم.
والمسألة في حقيقتها ترجع إلى أصل المسألة الأساسية في الخلاف الجذري الأساسي بين الطائفتين، بين الفرقتين، وهو ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه ومدى ما يتصل بها. فكأن المسألة حينما أرادوا أن يعالجوا المسألة من جهة أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يجدوا مدخلا لذلك، فأرادوا أن يدخلوا من باب آخر وهو باب أبي طالب ليثبتوا أن هذا الرجل كان كافرا، فإذا كان كافرا إذن يكون هذا المؤمن الذي تدعون أنه هو الإمام متولدا من كافر. هذه مسألة في مجال الكلام في مجال العقائد لأخذت دورها، ومن هنا انبرى علماؤنا وانبرى كثير من المؤمنين للرد على هذه المسألة المهمة، ومن ضمنها هذا الكتاب الموجود. الكتاب حقيقة استطاع بشكل أو بآخر أن يناقش ويفند جميع الأدلة المدعات. طبعا هذا الحديث الذي أشرتم إليه الذي يدعى أنه جرى بين أبي طالب وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد من مجموعة أدلة هم يعرضونها على ذلك، ويأتون بآيات وروايات كثيرة تدل على أنه أبو طالب كان كافرا. ولدينا أجوبتنا لكثير من هذه الأمور ولكثير من هذه القضايا الموجودة. استطاع المؤلف حقيقة أنه يأتي إلى هذه الأمور بتفاصيلها بجزئياتها لناقشها تارة على نفس المنهج الذي يدعونه هم. يعني افرض صاحب الدعوة نفسه لديه منهج معين في الرجال، في قبول الرجال، في بحث الأسانيد، بحث دلالة الروايات، فيأتي ليناقشها على طبق تلك الآراء وتلك المباني التي هم يتبنونها، ثم بعد ذلك يناقشها أيضا على وفق مدرسة البيت الواضحة جدا في هذه المسألة. فكان الكتاب موفقا والمؤلف موفقا جدا في طرح مادة هذا الكتاب المهم.
نعم، في الواقع مدرسة أهل السنة تقول بنصرة أبي طالب للرسول صلى الله عليه وآله، وأهل السنة يقبلون بذلك بأنه ناصر الرسول طوال حياته ولا ينفون ذلك على الإطلاق، إلا أنهم ينسبون ذلك إلى نزعة عشائرية وقبائلية في الواقع، ويقولون بأنه كان يعني عم الرسول وهو قد ناصره ودعمه من هذا الجانب فقط وليس من جانب أنه آمن به صلى الله عليه وآله. وهنا الأمر يدعو في الواقع إلى المزيد من فك الخيوط بين النزعة القبلية وإيمان أبي طالب. فكيف تعرض المؤلف المرحوم الخنيزي رحمة الله تعالى عليه لتوضيح هذه النقطة، وأن نصرة أبي طالب للرسول لم تكن لمجرد أنه ابن أخيه مثلا، بل لأنه آمن به وصدقه.
طبعا بمتابعة لطيفة من المؤلف لكلمات كثيرة أولا واردة على لسان أبي طالب نفسه، يعني تجد هناك مثلا ربما من أبرز الأدلة الموجودة الشعر الذي قاله أبو طالب.
نعم،
الشعر الذي يتحدث به أبو طالب أو الكلمات، طبعا غير الشعر أيضا هناك كلمات كثيرة منقولة عنه تتحدث عن لغة وعن شيء أبعد ما يكون عن العصبية القبلية والعشائرية وما إلى ذلك.
نعم،
تجد شيئا يتحدث عن قضية إيمانية، إيمان هذا الرجل بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعيد عن كل هذه النزاعات الموجودة. اللطيف أن نفس هذه المشكلة لم تثار مع عبد المطلب، المشكلة أثيرت
مع أبي طالب.
مع أبي طالب
هم يقولون بأن عبد المطلب مات على الحنيفية السمحاء أو البيضاء.
أحسن،
فلماذا لا يكون أبو طالب أيضا على الحنيفية وبالتالي يكون مؤهلا للإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله، لأن هذه الديانة تدعو للتوحيد والإسلام أيضا يدعو للتوحيد.
هناك علامات استفهام كثيرة في توجيه التهمة لهذا الرجل بالذات دون غيره. يعني نصرة لا نقول لأنه أن عبد المنطلب يعني كان النبي صغيرا حينما توفي، يعني لم يكن قد بلغ لا النبوة ولا ذلك، لكن واضح جدا كانت العناية الفائقة التي يعتني بها على أساس أنه نبي في المستقبل
صحيح
ستنزل عليه، لكنه لم يتعرض إلى أي تهمة لأن نسبته إلى النبي ونسبته، طبعا هذه دعوة لدعيها إلى علي بن أبي طالب نسبة واحدة. مشكلة أبو طالب أتصور يعني كتصور، وهذه دعوة ندعيها لا أكثر ولا أقل، مشكلته كانت مع أنه أبو علي سلام الله تعالى.
أحسنتم، هذه المشكلة الوحيدة. اسمحوا لنا بفاصل قصير ثم نعود الحوار إن شاء الله. مع مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. نرحب أيضا مجددا بضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
جميل. الآن كتاب أبو طالب مؤمن قريش للمرحوم عبد الله الخنيزي، كتاب كما أشرتم كتاب مهم تماما، فما هو منهج المؤلف في تصنيف هذا الكتاب؟ ما هي أهم الأبواب والفصول؟
في الحقيقة المؤلف جعل الكتاب في مقدمة وجزئين.
نعم.
تعرض بالجزء الأول إلى ما يرتبط بحياة أبي طالب في أصل حياته، بيته، شخصيته، دلائله، دلائل مهمة، علاقته، تركيز على علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يعامله، كيف كان يتعامل معه، كيف كانت عنايته به، كيف كان أصل التعامل. ملاحظة مهمة حول قضية التبادل بينه وبين النبي في أصل قضية لدفع هذه التهمة التي تكلمنا عليها قبل الفاصل، حول أنه كان يتعامل معه لأنه عمه، لأنه يعني لدوافع قبلية، لدوافع عشائرية أم لغير ذلك. حديث عن جهاده، حديث عن موقفه الصامد في الشعب وما تحملوه من أذى كبير في الشعب من أجل ذلك، تركيز على هذا الموضوع، هذا كله في الجزء الأول. في الجزء الثاني حديث ما بعد الوفاة، يعني الجزء الأول اقتصر على في حياته في أثناء من ولادته إلى وفاته وما يرتبط بعلاقته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجزء الثاني كان بما بعد الوفاة، ما الذي حدث بعد الوفاة. طبعا يذكر يعني يعني بالنتيجة نحن كأناس ننتمي إلى مدرسة أهل البيت، أو أهم ما يهمنا لا تهمنا يعني كلمات الآخرين بقدر ما يهمنا الأدلة التي نعرضها نحن. فتعرض إلى ما جاء عن أبي طالب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، على لسان الإمام أمير المؤمنين، على لسان أهل البيت، على لسان الصحابة، ثم بدأ يتعرض إلى تلك الأمور التي أثيرت حول إيمان أبي طالب وحول شخصية أبي طالب، هل كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا، واستطاع أن يتعرض إلى عدة آيات وإلى عدة أحاديث، يعني ثلاث أو أربع آيات مهمة تعرض إليها، يعني هذا حديث الاستغفار المعروف، بعضهم يقول أنه نزل في أبي طالب، يستطيع المؤلف ببحث جدا شيق ولطيف أن يثبت أن ذلك لم ينزل في أبي طالب أبدا. في ميراث، توزيع ميراث أبي طالب، هل وزع في حياته بعد حياته، هل اعتبر كافرا أم غير كافر، حديث الضحضاح الذي بدأوا يشرقون به ويغربون مع الأسف الشديد ولا وجود له أساسا، ونظرة لطيفة. يعني أنا أجد أن المؤلف حينما يتعرض تجد عنده حسا فقاهتيا أو رجاليا واضحا جدا في مناقشة الروايات من ناحية الأسانيد ومن ناحية دلالتها. فتعرض إلى كل ذلك ثم بدأ يعطي النتيجة حول شخصية هذا الرجل العظيم.
جيد. إذن المؤلف اعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي في إثبات إيمان أبي طالب في الحقيقة.
نعم.
شكرا سمحت السيد. إذن في الدقيقتين الأخيرتين لو تتفضلون بعرض بعض نصوص هذا الكتاب القيم.
حقيقة أود أن أتعرض وأعرض هذه الرواية الجميلة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. يسأله سائل يقول له إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار، فالإمام يجيب بجوابه يقول كذبوا، ما بهذا نزل جبرائيل، ليس بذلك. ثم يقول، يضيف الإمام سلام الله عليه، إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فأتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرتين، وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله تعالى بالجنة. ويقول في حديث آخر كيف يصفونه بهذا، يعني بأنه في ضحضاح من نار، وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب فقال يا محمد اخرج من مكة فما لك بها من ناصر بعد أبي طالب. فيا ترى هل كان جبرائيل يتحدث مجاملة للنبي حينما يقول له بأنه اخرج، لأنه حينما مات أبو طالب فقد انتهى الناصر، ليس لك ناصر في ذلك، وحديث وأحاديث وحديث جدا جميل، الكتاب جدا جميل. مثلا يسأل سائل يقول إنهم يزعمون أن أبا طالب كان كافرا فيقول كذبوا كيف وهو يقول هذا الذي أشرت أنه الأشعار التي كان يقوله ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب.
نعم.
أليس هذا دليلا واضحا؟
شعر مشهور عند الفريقين.
أحسنت. فهذا نعم. شعر جدا واضح أنه يدل على إيمان وإيمان عميق لأبي طالب رضوان الله تعالى.
أحسنتم كثيرا سمعت السيد. انتهى هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء والذي دار الحوار فيه حول كتاب أبو طالب مؤمن قريش للمرحوم العالم العلامة عبد الله الخنيزي. نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي: يا من أنفاسه عليه معدودة، وأبواب التقى في وجهه مسدودة، كم أسرعت فيما يؤذي دينك ودأبت، كم خرقت ثوب إيمانك وما رأيت. يا كاسب الخطايا بئس ما كسبت، جمعت جملة من حسناتك ثم اغتبت، وحسن دينك ثلمت لما ثلبت، وأنت الذي بددت ما حلبت. تعلم أن مولاك يراك وما تأدبت، تؤثر ما يفنى على ما يبقى ما أصبت، تصبح تائبا فإذا أمسيت كذبت، تمشي مع اليقين فإذا قاربت انقلبت، تعمر ما لا يبقى وما يبقى خربت، تأنس بالدنيا وغرورها وقد جربت، كأنك بك في القبر تبكي ما كسبت، لقد حسبت حسابا كثيرا وهذا ما حسبت. يا هذا إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص، فاعلم أنه قد لطف بك، لأن المنعم لم يقلص عليك بخلا أن يتمزق، لكن رفقا بالماشي أن يتعثر. أحرم عن الحرام بنزع مخيط الهوى، لعل جذب القدر يقارن ضعف كسبك. إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم. يا تائها في فلات الغفلات، أعلو بأقدام الذهن نشر الفكر تلح لك البلد، ويحك تركب البحار في طلب الدنيا، فإذا أمرت بخير قلت إن وفقني. أصم الله سمع الهوى فما يسمع إلا ما يريد. ما أحسن قولك وما أقبح فعلك. كم يشكو حزيران نطقك من كانون عزمك. ويحك بادر در الأرباح ما دام ينثر فسينادى عن قليل. يا سماء أقلعي، أتحسب تحصيل المعالي سهلا؟ نيل كوكب سهيل أسهل. يا من يتعب في التعبد ولا يجد له لذة، أنت بعد في سواد البلد، أخرج إلى البادية تجد نسيم نجد. الاعتبار عندنا بالأعمال القلبية، غلبت حرارات الخوف قلب داود عليه السلام، فصار كفه من فاخ للنار، وألنا له الحديد، وقويت روحانية محمد صلى الله عليه وآله، فنبع الماء من بين أصابعه. أيها المصلي، طهر سرك قبل الطهور، وفتش على قلبك الضائع قبل الشروح. حضور القلب أول منزل، فإذا نزلته انتقلت إلى بادية العمل. همك في الصلاة متشبث، وقلبك بمساكنة الهوى متلوث. ادخل دار الخلوة لمن تناجي، وأحضر قلبك لفهم ما تتلو، ففي خلوات التلاوة تزف أبكار المعاني. إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات فقطعن أيديهن، فكيف بالباب علقت فعلقت على الباب. لو أحببت المخدوم لحضر قلبك في الخدمة. ويحك، هذا الحديد يعشق المغناطيس، فكيف ما التفت التفت. قيل لعامر بن عبد قيس، أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به. هيهات، مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. كان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، علما منهم أن قلبه مشغول. وكان يقول في مناجاته: إلهي، متى ألقاك وأنت عني راض؟ يا واقفا في صلاته بجسده والقلب غائب، ما يصلح ما بذلته من التعبد مهرا للجنة، فكيف ثمنا للجنة؟ إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك، أو تتخذ معبودا يليق بصلاتك. نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الملك المحمود المالك الودود. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول محمد بن عبد الله، والتحيات الزاكيات من خلجات القلب إلى محال معرفة الله والأدلاء إلى الله أهل بيت النبوة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء حواري من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون، حيث التجول مع ثلة من الشباب وهم يؤسسون لمعان جميلة في حمل الرسالة. ولكن من هو ضيف حلقة اليوم؟ نتعرف عليه بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعين الكرام، ضيف حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون هو القارئ والمنشد الإيراني رضا شريفي من محافظة خوزستان الإيرانية. نتعرف على بداياته ضمن الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها المستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بالحاج رضا الشريفي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبذا أن تعرفوا نفسكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل، داعيكم رضا شريفي، مواليدي سنة 1356 للشمسي، وطبعا مدينة الأهواز، والعمل يكون في شركة كما تسمى بجروه ملي، شركة صناعة الفولادية، نعم أيضا بالأهواز. بالنسبة للمقامات اللي طبعا أنا بقراءة القرآن حزت على مراتب حينما كنت أدرس، يعني بالدراسة المقطع الابتدائي، طبعا المقطع المتوسطة، وأيضا إلى بعد ذلك عندي فرد نجاحات أيضا ومقامات بقراءة القرآن سرعة التحقيق. أيضا بالنسبة مع فرقة التواشيح حصلنا على مقامات وإنجازات كثيرة، والأهم من هو مقام الأول مسابقات الأوقاف اللي كان في سنة 1388. خدمتكم أستاذنا.
الله يخليكم. متى بدأتم النشاط الأناشيد الإسلامي، وما هي أهم الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
ما يقارب 25 إلى 30 عام. الحمد لله أنا بهذا النشاط وبهذا الوادي مسير الإنشاد. أول بدأنا سنة 1300 بالسبعينات، يعني بالسبعينات اللي.
نعم.
بدأنا بالإنشاد مع فرقة النصر بمعية الأستاذ حجة الإسلام والمسلمين الشيخ كاظم الساري، ومن بعدها شكلت فرقة السبطين اللي الحمد لله حازت على رسل كثيرة ونجاحات، والحمد لله مستمرين بهذا الطريق.
الحمد لله. من الذي يساعدكم في انتهاج هذا الطريق، وما هو دور الأسرة في هذا الشأن؟
أكيد الأوائل بدايتنا بهذا الطريق الوالدين منهم تأثير، كان طبعا أخي رحمه الله هو كان أكبر مشجع لنا بهذا الطريق، وباقي يعني مثل ما كنا نحضر بالمسجد ونشكل جلساتنا، بداية كان تشكيل جلساتنا بالمسجد مسجد الجامع الإمام الحسين عليه السلام. كانوا الأخوة المصلين اللي يحضرون بالمسجد للصلاة هم أيضا كانوا يشجعون بهذا الطريق، والحمد لله.
الحمد لله. في حياتكم الشخصية ما هو دور الإنشاد الإسلامي؟ يا حبذا أن تقدموا لنا بعض المصادر والأمثلة إذا أمكن.
الحقيقة له دور مهم جدا. أنا شخصا شاهدت يعني هم نفسي وهم باقي الأخوة اللي من طريق الإنشاد إجوا هم تعلموا القرآن وصاروا جزء القراء الممتازين على مستوى المحافظة وبلدنا الإسلامي. يعني المنطقة اللي حاليا أنا قاعد أعيش بها هي منطقة عين دول اللي تسمى بمهد التواشيح. في هذه المنطقة فرق إنشادية كثيرة، من جملة فرقة الثقلين وأستاذها الكبير الحاج الدكتور مهدي بغاغلة، هي كان تشكيلها في هاي المنطقة منطقة عين دول، وأيضا فرقة السبطين، أيضا فرقة الأنوار التي حازت هذه المسابقة الأخيرة مسابقة الأوقاف حازت على الرتبة الأولى، أيضا فرقة آل ياسين. فهذه كلها سبب الإنشاد، وإحنا نجد بالإنشاد هو هم بمدحه البيت هم بمناجات الله سبحانه وتعالى، يعني مناجيه بهذه الكلمات. وبسبب هاي التواشيح شباب كثيرة انجبوا مثل ما عرضت لخدمتكم انجبوا صوب قراءة القرآن وتعلموا القرآن بشكل جيد.
برأيكم قاري وحافظ القرآن الكريم كما تفضلتم كنتم من القراء أو الناشط القرآني، كيف لابد أن يتعامل مع أبيه وأمه وما هو السبب؟
طبعا أكيد اللي يقرأ القرآن ويتدبر في آيات القرآن كثيرا من الآيات هي تحثنا على أنه واجب الاحترام للوالدين، كما أن الله سبحانه وتعالى يوصي لأنه نتقي التقوى، من بعد ذلك يوصي بالاحترام للوالدين، اتقوا الله وبالوالدين إحسانا. فواجب طبعا يقرأ القرآن ويتأمل بالآيات القرآنية يشوف من أوجب الواجبات هو احترام الوالدين وأيضا بر الوالدين. نعم.
شكرا مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل من جديد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
مستمعين الأفاضل، جاء في كتاب الكافي المجلد الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. فيما يلي أيها الأحبة نقدم لحضراتكم تتمة اللقاء مع القارئ والمنشد الإيراني رضا شريفي من محافظة خوزستان الإيرانية.
تحياتي لكم مستمعين الكرام من جديد، عدنا إليكم ومع القارئ القرآن والمنشد الإسلامي الحاج رضا الشريفي. سؤالي منكم، إذا تجسد القرآن بصورة رجل الآن، برأيك ما هو خطابك له وبماذا ترغب أن تخاطبه؟
طبعا القرآن هو الرفيق اللي يعني هو اللي رايح يوصل الإنسان للسعادة.
نعم.
هو من أسباب سعادة الإنسان وهداية الإنسان هو القرآن. فإذا تجسد بشكل رجل، فطبعا الكلام اللي رايح أنا أجله هو أنه بداية الكلام أنه أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي أنعمها علينا، وطبعا ما راح أفارقه، يعني مثل ما الآن الحمد لله هاي سنين طيلة، هاي سنين احنا يعني كنا مع القرآن وبالمحافل القرآنية وبالبيت أيضا وباقي الأماكن نقرأ القرآن، طبعا ما رايح أفارقه وأبقى معه.
حاج رضا، برأيكم ما الذي ينقذنا لنعيد الإنشاد الإسلامي إلى فعالياته في المجتمع؟
أحسنتم. حاليا أنا قاعد أشاهد دور المسابقات الحقيقة له تأثير كثير بالنسبة لجيل الشباب.
نعم.
في السابق كان الإنشاد والتواشيح ما بي محدودية، يعني الأساتذة اللي كانوا هم يشخصون اللي يكتبون ويشخصون القضايا اللي رايحين يمتحنون بها الفرق بالمسابقات.
نعم.
ما كان تحديد، ولكن الآن حددوا الأخوة، لأن كون القصيدة كون هكذا وكذا، كون لحظة البلاغة وكثير أشياء، ولكن في السابق ما كان مثل هذه الأشياء. نشاهد الملحن مفتوحة، يعني إيده وبراحة يلحن الحناس، وتواشيح كانت أكثر مرغوبة بين الناس العامة.
نعم.
ولكن حاليا لا، مثل ما قاعد نشاهد المسابقات، يعني تشوف الموشحة فقط الفرقة اللي هي تقرأها بالمسابقة، ماكو بعد فرقة ثانية فيه وتقلدها وتقرأها من بعد.
صح.
لأن من لحظة التلحين المستوى كلش نزل حذر. أنا أقترح إذا ترجع المسابقات الحالة الأولية أكيد راح يكون تأثير بين المجتمع أكثر وأكثر.
أكيد. شكرا جدا. يا حبذا أنتم تفضلون بقراءة مقطع إنشادي كهدية للبرنامج.
يا خير من جميع الشمائل كلها، يا سيدي يا رسول الله، يا خير من جمع الشمائل كلها، وقد اصطفاك الله بالقرآن، طابت بك الدنيا يا نور الهدى، طابت بك الدنيا يا نور الهدى، وأضاء وجهك ظلمة الأكوان، ولا عليك الله ما بلغ الهدى، ولا عليك الله ما بلغ الهدى، من رحمة وشريعة وبيان. أحتذر شوي، عندي كسالة والخط.
الله يخليكم، شكرا جزيلا المنشد العزيز حاج رضا الشريفي، شكرا جزيلا لكم.
يسلمكم.
الله يخليكم.
وأنا أيضا أشكركم، جزاكم الله ألف خير.
شكرا، مع السلامة، في أمان الله.
في أمان الله، في أمان الله.
قبل قليل كنا مع حوار شبابي أسسناه مع الشاب القارئ رضا شريفي من محافظة خوزستان الإيرانية، وهو يتوج لنا عنوان العطاءات الرسالية التي حظيت به سيرته في الحياة. نسأل الله أن يمن عليه بالمزيد من التوفيق والعطاء، وإلى لقاء حواري قادم من سلسلة حوارات شباب رساليون. نشكر لكم كرم المتابعة ونترككم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
دنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن. حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي. حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليم.